أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ فقال أما هذه حتى الآن فبالنفس منها شيء. فهنا تدخل العباس قال لك أسلم قبل أن تضرب عنقك، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يعفو عن مصطح وجلده في حد الإفك، لماذا لم يعفو عنه هنا وعفى عن حاطب؟
دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسرع للدخول على الرسول صلى الله عليه وسلم. شفت المشهد في مقام القيادة الرسول؟ دخل سيدنا عمر.
بودكاست الصلابي. مرحبا دكتور، وأهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بك.
الله يحييك دكتور. دكتور، موضوعنا اليوم عن حدث عظيم كان نقلة في تاريخ الإسلام والمسلمين، إنه فتح مكة. ذلك الفتح الذي كان درسا خالدا في التسامح والعدل والمساواة، حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا فلم ينتقم وقال كلمته المشهورة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فتح مكة، الأسباب والتداعيات التي حدثت.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله رب العالمين. أما بعد، طبعا من الأحداث المهمة في تاريخ السيرة النبوية، والسيرة النبوية كلها مهمة، منها فتح مكة في 20 رمضان، ولهذا في 20 رمضان غزوة بدر وفتح مكة يوم الفرقان والفتح العظيم، إن فتحنا لك فتحا مبينا، فكان فتحا عظيما يعني. فهذه من الأمور الخالدة في تاريخ الأمة التي تتجدد عبر الزمان والمكان لتستفيد منها الأجيال في دائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الخندق قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا، وانتقلت المعادلات ما بين قريش وما بين الرسول صلى الله عليه وسلم كقوة متوازنة في الجزيرة العربية. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب للعمرة، لكن المشركين صدوه واعتبروا ذلك إهانة، فكان هناك شد وجذب، وابتعد النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال أو سفك الدماء، لأن كان أراد العمرة عليه الصلاة والسلام. فحدث بعد مناقشات ومفاوضات عنيفة وعميقة وثقيلة على نفوس المسلمين، وظهر ما يسمى بصلح الحديبية. فصلح الحديبية هذه مرحلة من المراحل المهمة في تاريخ الأمة، على أثرها دخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبني بكر دخلوا في حلف قريش، فاستمر هذا الصلح الحديبية لأكثر من 2 عامين. والرسول صلى الله عليه وسلم استفاد من قانون الفرصة عليه الصلاة والسلام، فلما تحيدت قريش انفرد بخيبر، هنا باليهود في خيبر، وفتح خيبر لأنها كانت تشكل مشاكل على المدينة، وساهمت في القلاقل ودعمت كل حركات
كان يسكنها اليهود،
اللي كان يسكنها اليهود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هم نقضوا العهود، بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، وأصبح الجيب الأكبر الموجود في خيبر، وكانوا هم يساندون كل حركات التمرد على الدولة الإسلامية وعلى الإسلام وعلى المسلمين. فهنا انفرد بهم، واستطاع عليه الصلاة والسلام أن يفتح خيبر، كانت غنية بالخيرات، وكما نقول ميزان القوى الاقتصادية تعدل لصالح المسلمين في تلك الفترة. وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الرسائل للملوك والأمراء، الدعوة العالمية في تلك الفترة. في أثناء الصلح حدث أن بني بكر كان لديهم طائر في عند خزاعة، فاستعانوا بالمشركين من قريش، وكان في منطقة ماء اسمه ماء الوتير، وبيتوا خزاعة وقتلوا منهم حوالي 20 شخص. وقريش هنا دعمت بني بكر بالسلاح وبالخيل وبالرجال، فهنا أصبح هم نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان نصر ابن سالم ابن عمرو، حتى هم ما كانوش مستعدين بني خزاعة لهذه الحرب، لأنه جاءت فجأة، فهنا احتموا بالحرم، يعني تراجعوا دخلوا الحرم، وقالوا يا نوفل اللي هو الزعيم اللي كان يقود في حركة القتال في ضد خزاعة، الآن دخلنا للحرم إلهك. قال لا إله اليوم، يا أصيبوا ثأركم يا بني بكر.
دخلوا الحرم لأجل أن يعني ينتهي القتال
في
الحرم ممنوع. نعم
في الأحراف حتى في أيام الجاهلية اللي يحتمي بالحرم يترك يعني. نعم. ما حرما آمنة الله. نعم. سبحانه وتعالى
قبل الإسلام وبعد الإسلام.
قبل الإسلام وبعد الإسلام. نعم. لكن هذا نوفل من الشرك ومن الكفر ومن تمكن الشيطان الله. فيه قال لا إله اليوم الله. أصيبوا طاقكم. فهنا نصر بن سالم الخزاعي ذهب في 40 من خزاعة وذهبوا إلى المدينة المنورة ووجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي وألقى القصيدة المشهورة أني ناشد محمد حلف أبينا وأبينا الأتلت. نعم. وجاب الوصف ووصف طبعا شاعه نصر. نعم. بن سالم الخزاعي ومسلم ومؤمن. نعم. وقال نحن على قتلونا هجعا وركعا وسجدا. نعم. واستنصر بالمسلمين. نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد القصيدة وبعد ما تأكد من نقض العهد. نعم. قال نصرت يا نصر بن سالم، لا نصرني الله إن لم أنصر بني كعب. نعم. ثم كان هناك سحاب تحرك، قال إن هذه السحابة لا تخبرني بنصر بني كعب. الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ القرار بمناصرة والوقوف مع حلفائه. نعم. من خزاعة. نعم. بعدما نقضت قريش العهد وصلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. تحكي كتب السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قريش وقال لهم تبرأوا من بني كعب من بني بكر أو ادفعوا الدية أو أودنكم بحرب.
ثلاث خيارات
يعني. نعم. قبل فكان تشاوروا المشركين فيما بينهم وكان قرضة ابن عبد عمرو ابن نوفل ابن عبد مناف هذا الصهر معاوية. نعم. قال إذا كان نحن لا شك أن بني بكر قوم مشائيم. نعم. لكن إذا كان نحن نقضنا العهد لا توجد قبائل تدخل معنا في الحلف. نعم. فنحن ندخل في حرب مع محمد. يعني أسباب ساقها الله سبحانه وتعالى
اختاروا الحرب.
هم اختاروا الحرب. حاول أبو سفيان شد الرحال ورسالات قريش إلى المدينة. نعم. فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليمكن الصلح. نعم. ويزداد به قوة ويمد حتى في المدة. نعم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتجاوب معه. نعم. فذهب إلى أبي بكر ففشلت المحاولات. نعم. ذهب إلى عمر ففشلت. سيدنا عمر قال لو لم نجد إلا الصوت قاتلتكم به لقاتلتكم به. كدائما في شدة سيدنا عمر رضي الله عنه.
شدة في الحق.
سيدنا عثمان سيدنا علي كل المحاولات فشلت. الله. في فذهب إلى ابنته أم حبيبة أم المؤمنين رملة. طبعا هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم
وهي أخت أو بنت أبو سفيان.
هي بنت أبو سفيان أخت معاوية رضي الله عنه وهي من المهاجرة هاجرت الهجرتين. هاجرت إلى الحبشة وهاجرت إلى المدينة. نعم. وكانت يعني انقطعت المدة لم ترى والدها حوالي 16 عاما.
نعم.
يعني فدخل عليها طبعا استقبلتها في البيت فكان فراش النبي صلى الله عليه وسلم فطوته. نعم. فقالت قال أبو سفيان طبعا رجل ذكي يعني. نعم. رجل لماح ورجل يعني فقال لا يعني أرغبتي بالفراش عني أم رغبتي بي عن الفراش؟ فقالت أم حبيبة أم المؤمنين رملة رضي الله عنها وضاها هذا فراش رسول الله وأنت رجل مشرك نجس. فقال لقد أصابك بعدي شر. هذا أبو سفيان
غيرت كثيرا
مع أنه لما سمع بزواج أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرح فرح شديد ومع أنه هذاك الوقت هو كافر والرسول صلى الله عليه وسلم مسلم. قال قال ذلك الفحل الذي لا يقضى أنفه. هذه قالها أبو سفيان في لما سمع بزواج ابنته للرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا رجع أبو سفيان والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يأخذ في الاحتياطات عليه الصلاة والسلام. فطلب من سيدنا عمر يشرف على أنقاب المدينة يعني يضع عليها عرفاء بحيث أن أي شخص يريد يدخل المدينة ويعرف الحركة الإعداد للجيش وأخذ المعلومات يمنع لا يدخل ومن يريد أن يذهب لمكة من داخل المدينة يمنع ويتحفظ عليه حتى لا تخرج وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الإعداد حتى أبو بكر كان عالم بعدين، والسيدة عائشة يعني
حتى أبو بكر المقرب من النبي صلى الله عليه وسلم
يعني هو طلب الاستعداد لكن لم يبين أين الوجهة،
أين الوجهة؟ أيوة.
وأرسل أبا قتادة ابن ربعي في ثمانية من سرية من السرايا إلى منطقة كما نقول يوذي بها، كأن إن هذه طليعة
لجيش المسلمين
نحو 30 وصلت إلى إلى إضم في وادي ملتقى وادي وديان المدينة الثلاثة اللي هي العقيق وقناة والوديان الثلاثة في المدينة الملتقى هناك، و35 كيلو نحو الشمال نحو بلاد الشام هناك، فيعني دار حركات تمويهية عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أخبر القيادات الفعلية للذهاب لمكة واستعد باستعداد غير مسبوق في الجزيرة العربية. الله. وصل تعداد قوات المسلمين حوالي 10,000 مجاهد ومقاتل تحت راية الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا العدد ما بين صلح الحديبية وما بين فتح مكة تضاعف. السبب في التضاعف أن المسلمين نتيجة الهدنة والصلح والسلام احتكوا بالمشركين وحدث حوارات ونقاشات وتعرف كثير من الناس عن العقيدة الإسلامية وعن أخلاق المسلمين وعن القرآن الكريم وعن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام دائما في السلم ينتصر بأفكاره بعقيدته والله سبحانه وتعالى سمى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذا في القرآن المكي. يعني الجهاد الكبير هو جهاد الحجة والبرهان والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكان 1600 في صلح الحديبية، حوالي 1600 اللي بايعوا تحت الشجرة، في فتح مكة حوالي بعد سنتين ونصف حوالي 10,000 مقاتل. معنى ذلك أن الإسلام انتشر كالضياء في الظلام في أوساط القبائل في الجزيرة العربية،
انتشر انتشارا فظيعا، 10,000 مقاتل.
أي نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم تحرك جيش الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما وصل في كدى ما بين قديد وعسفان كان صائم عليه الصلاة والسلام فأفطر. وهنا طبعا العلماء الفقهاء استخرجوا منها المسائل الفقهية المتعلقة بإفطار الصائم
المتوافر
الفقهاء يعني إن قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صائم أول ما خرج وفي الطريق أفطر، فقالوا يجوز للمسافر أن يصوم ويجوز للمسافر أن يفطر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الصحابة قالوا منا الصائم ومنا الفاطر، ولكن الأغلبية هم فطروا بحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر لما أفطروا فهم فطروا. ذهب في الطريق عليه الصلاة والسلام عند الجحفة، وصل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وأولاده وقد خرج مهاجرا إلى المدينة. طبعا العباس هو الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه البقاء في المدينة، والروايات الدقيقة تبين أن العباس أسلم مبكرا، يعني هو كان مع
قبل الهجرة،
هو كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في العقبة الثانية. وكان لما حضر مجيء الأنصار رضي الله عليهم وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع الرسول هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه،
كان مسلما وقتها،
أي حتى في لما هو وقع في الأسر في بدر قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا أسلم أنا مسلم، فقال الله أعلم بإسلامك عليه الصلاة والسلام لنا الظاهر ولا بتدفع لنا الفدية ولعقيل ولنوفل ابن الحارث ابن أخيك، وإنما هو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي درس إن حتى الأقارب لما يكونوا في الصف الآخر، وإن كان بعدين عوضه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، ولما جاءت أموال من البحرين فطلب من العباس يأتي ويأخذ منها ما شاء فأخذ منها ما استطاع حمله، يعني عوضه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه تعطي إشارة إن العباس هو أعطى رسالة بهذه الطريقة حتى يأخذ قضية التستر، لأن بزال عنده مهام أخرى في مكة ولهذا هو أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية أحد، مد بالمعلومات
إذن هو أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أبقاه في مكة.
أبقاه في مكة.
أيوة. ممكن ينقل له الأحداث التي تجري.
مش ينقل، هو ثبت أن كان ينقل له الأحداث بالتفصيل.
جميل.
حتى نعم. بعدد المقاتلين وعدد الفرسان.
كان عينا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة.
هو جهاز الاستخبارات التابع لدولة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فمع مكة رئيس متاعها كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. هذه ولهذا هو لما خرج لما خرجوا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم وفرح به فرح شديد.
نعم. التقاه في الطريق.
في الطريق.
نعم.
وأيضا في الطريق كان أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب.
نعم.
ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان من المشركين وكان شديد في الهيجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من الشعراء.
نعم.
وكان أيضا عبد الله بن أمية ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك صهر النبي صلى الله عليه وسلم التقوا في الطريق عند ثنية العقاب، منطقة اسمها ثنية العقاب، التقى هناك. فدخلوا هم على أم سلمة كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هذا ابن عمك وهذا ابن عمتك وصهرك. قال لا حاجة لي بهم، أما ابن عمي فقد هتك عرضي، يقصد بالهجاء في الأشعار التي هجى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ابن عمتي فقد قال ما قال في مكة، هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أمية قال لو أنك اتخذت سلم في السماء وصعدت أمامي وأنا أراك ثم نزلت بصك ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك ما أظن أني أؤمن بك. يعني كان شديد ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كان أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب معه ابنه.
نعم.
فقال والله لئن لم يأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدخول لأضربن في الأرض أنا وأبني حتى أموت جوعا أو عطشا.
الله. يستعطف النبي صلى الله عليه وسلم.
ده هو جاد.
نعم.
هو جاد يعني. نعم. وصلت لنا إيمان حقيقي ومؤمن إيمان حقيقي. وكان جاد في هذا القصر.
إما أن تقبلني مسلما أو
ما نظر في الأرض حتى أموت وأنا أبني. فرق قلب النبي عليه الصلاة والسلام، رق قلب النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلهم. فلما استقبلهم كان مجهز قصيدة في الاعتذار وفي مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنت وفيها طردت كل مطردي، قال أنت خبط الرسول صلى الله عليه وسلم على صدره وقال أنت الذي طردتني كل مطرد. وحسن إسلامه أبو سفيان، وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حنين.
نعم.
وكان من الثابتين وله جولات في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتغيرت تلك الأشعار في دم النبي صلى الله عليه وسلم في مدح النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالرسول صلى الله عليه وسلم استمر لما وصل عند مر الظهران، وادي طبعا في الحجاز شمال مكة، في هذا الوادي نزل بجيشه عليه الصلاة والسلام مع وقت صلاة العشاء، وقت العشاء، وأمر القوات أن توقد النيران، فأوقدوا 10,000 نار. يعني شيء هائل لم يحدث في الجزيرة العربية.
نعم.
في هذه المنطقة، منطقة الحجاز. نعم. هذا أكبر جيش عرفته يعني القبائل العربية في تلك المرحلة التاريخية من تاريخ
ربما
الجزيرة
أكبر
العربية.
في الجزيرة العربية. نعم.
يعني شيء هائل ضخم. 10,000
نعم.
10,000 يعني.
صح.
فاليوم كان هذاك الوقت العباس كان متخوف، يقول واصبح قريش لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة بدون عهد ولا عقد صلح معهم لا يبقى لقريش أبد الدهر، لا يبقى لهم بقاء أبد الدهر. فحركته الحوس على قومه، على فأخذ بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم ويريد أن يتصل بأحد حتى يعلمهم بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرسل وفد للرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الأمان. ويدخل بالأمان، ما يدخلش عنوة إلى مكة. وأثناء خروج العباس فكان هو في تلك الفترة أبو سفيان.
نعم.
وكابن حرب.
نعم.
وكذلك بديل بن ورقاء.
نعم.
وحكيم بن حزام.
نعم.
فكانوا يتتبعون في الأخبار.
نعم.
لأن سمعوا أن الجيش من المدينة.
نعم.
خرج بطريقة أخرى، يلتقطون الأخبار.
نعم.
وهم خارجين فرأى، قال أبو سفيان لم أرى كاليوم قط نارا بهذا الحجم ولا عسكرا بهذا الحجم،
ولم يعرف من هم
مازال حتى. فقال بوديل بن وقاء قال هؤلاء، قال هؤلاء خزاعة حمشتها الحرب،
نعم.
يعني حرقتها الحرب، خلتهم
نعم.
يجتمعوا،
نعم.
قال هم أذل
وأقل.
وأقل من أن يكون لهم هذه النيران أو هذا العسكر،
نار عظيمة.
نعم. وهنا هنا العباس،
نعم.
عم النبي صلى الله عليه وسلم، الله استمع الله. صوت قال لا يا أبا حنظلة،
أبو
يعني سفيان. عرف صوت أبو سفيان، نعم. أصحابه أصدقاء،
نعم.
من،
نعم.
أيام الجاهلية.
العباس هو صديق لأبو سفيان،
أبو سفيان صداقة عجيبة يعني للنهاية،
سبحان الله.
لم يفرط العباس أبو سفيان للنهاية، كان معه وقف معه وخايف عليه.
هذا من بني أمية وهذا من بني هاشم،
هذا من بني
أبناء عم، يعني
أبناء عم وأصدقاء.
أيوة
أصدقاء،
أيوة.
يضرب بهم المثل، يعني
الله.
مثل علاقة عبد المطلب وحرب بن أمية،
نعم،
يضرب،
نعم.
بها المثل في العلاقة المتينة القوية، نعم. ابن عمومهم
كانت علاقتهم دائما هم بين بني أمية،
طبعا جدهم عبد منافع،
نعم نعم.
المهم سبحان الله، فهنا قال سمع أبا حنظلة، قال لما قال يا أبا حنظلة قال أبا الفضل في ذاك،
عرفه من صوته،
عامل صوته طبعا،
أيوة.
قال في ذاك أبي وأمي،
الله.
فقال ما الخبر؟ قال هذا رسول الله وما معه المهاجرين والأنصار وقريش لن تكون لها قائمة إذا دخلها عنوة. قال في ذاك أبي وأمي شنو ماذا نفعل؟ قال أركب معي في عجز البغلة وتذهب معي حتى أخذ لك أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا إن تمكن منك بدون عاد ضرب عنقك. فبديل وحكيم رجعوا إلى مكة،
وأبو
سفيان بثقة في العباس ركب على البغلة مع العباس،
ثقة قوية هذه.
طبعا فهم داخلين في الجيش في المعسكر، والقبائل طبعا برواياتها، فيشوفوا البغلة يقولوا بغلة رسول الله وعليها عم رسول الله،
لم يعرفوا العباس،
يعني هم بحكم البغلة رسول الله عارفينها،
نعم.
معروفة،
لكن لم يشاهد أحد،
مش مدام رسول الله وبغلة رسول الله، اللي في الخلف لا يهمهم الكثير،
نعم.
إلا عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، أول ما مر عليه وقف وشاف
أبو سفيان، نعم.
قال عدو الله أبا سفيان، الحمد لله الذي مكننا منك من غير عقد ولا عهد،
الله
من غير، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسرع للدخول على الرسول صلى الله عليه وسلم، شفت المشهد في مقام القيادة، الرسول دخل سيدنا عمر قال له يا رسول الله هذا أبا سفيان عدو الله، مكننا الله منه من غير عقد ولا عهد ولا ميثاق، دعني أضرب عنقه. فهنا تدخل العباس وقال لقد أجرت يا رسول الله، فهنا اشتد الحوار والنقاش ما بين العباس وما بين عمر بن الخطاب،
نعم.
قال يا عمر لو كان رجلا من بني عدي ما كان كلامك بهذه الطريقة، لكنك أنت لكوني من رجال بني عبد مناف. قال له مهلا،
يعني العباس اعتبر أبو سفيان من قبيلته،
إن العباس إن لو كان من بني عدي أي من قبيلة
عمر
بن
الخطاب، نعم.
لكان الموقف نتاعك يختلف،
صحيح.
لكن لكون إنما رجال بني عبد مناف،
ما شاء الله.
فتريد هذا الموقف، أخذت هذا الموقف في الشد والحزم وتريد قتله، فقال له مهلا يا عباس، موقف مؤثر جدا، يعني قال مهلا يا عباس، والله يوم أسلمت لكان إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأنني أعلم أن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم.
هذا إثار عجيب، هذا
مخ مؤثر حقيقة، والحوار شوف أنت الحوار كيف النقاش. فأنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وشوفوا قيادة النبي عليه الصلاة والسلام، يستمع للعباس،
أيوة.
يستمع لعمر،
نعم نعم.
يستمع كيف الإدارة،
قيادة حكيمة، أيوة. نعم.
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عباس خذه معك إلى رحلك وفي الصباح أتني به،
نعم.
يعني أعطاه الأمانة، لما
نعم.
قال خذها إلى رحلك معنا خلاص، نعم. الآن أجبنا من أجبت يا عباس، يعني أبا الأهب،
نعم.
فاليوم ذهب هذه الليلة في اليوم الثاني في الصباح، طبعا أنت تخيل أبو سفيان كيف الليلة كيف مرت عليه،
أمام عشرة آلاف،
هو اللي قاد الأحزاب، أيوة، هو اللي في أحد، هو اللي زعيم الشرك، زعيم الكفر، زعيم
الآن هو يعني،
والآن حصل،
الله،
إلا ما فيش إلا حماية بعد الله، حماية العباس،
نعم.
في الصباح دخل قال، فالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني شوف أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يوبخه، لم يشتد عليه،
ربما ربما قدم خائفا يمكن،
بالعكس دعاه إلى أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله, الله. فقال أما هذه فقد علمت أنه لا إله إلا الله, الله. فما نفعت هذه الأصنام ولا 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 أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله. فقال أما هذه حتى الآن فبالنفس منها شيء. فهنا تدخل العباس قال أسلم قبل أن تضرب عنقك. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعدين حسن إسلامه العباس بعدين في الحنين, وبعدين المشاهد أبو سفيان إسلامه يعني في اليرموك يعني أصيب في عينه في ثقيف, حتى في ثقيف كان حاضر, وعين الثانية أصيب في اليرموك, وكان في اليرموك كان هو الذي يحفظ في الكتائب المجاهدين ضد الرومان. واليوم هذا يوم من أيام الله, هذه أنتم تدافعون عن التوحيد وهم ذاتات الكفر. يعني الحمد لله يعني كانت مواقفة فيما بعد, لكن نحكي كيف التنقل الذي حدث. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال شو قال للعباس؟ قال خذ أبو سفيان وعند حطم الجبل في مضيق الوادي, حتى ضح هناك حتى يرى جنود الله وهي تمر, حتى يرى
حرب نفسية
القوة اللي داخل بها الرسول وكيف التنظيم وكيف الرايات وكيف القبائل وكيف الكتيبة الخضراء وكيف الإعداد لفتح مكة. العباس بالفعل يعني أخذ أبو سفيان وتم تمر من هؤلاء يا عباس؟ يقول هؤلاء مزينة براياتهم. يقول له
النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم قبائل,
قبائل لماذا؟ إلا المهاجرين والأنصار.
لماذا قسمهم قبائل؟
الترتيبات كانت هكذا في تلك الفترة, كل قبيلة وحتى يحدث بينهم تنافس, وحتى لو كان في هزيمة من أي جهة جاءت ما كان شيء, وكان هم يعني كل واحد بيثبت.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأسلوب في فتح مكة فقط؟
لا, هو قبائل. هو بس المهاجرين والأنصار كانت كتيبة الخضراء مختلطة.
نعم. لكن القبائل.
القبائل المزينة, لأن هم هذوما يعيشوا في ضواحي المدينة.
تمام. نعم.
بعد هو استنفر عليه الصلاة والسلام. نعم. جاءت القبائل, جاءت بسلاحها بخيلها بكع بالكراحة.
فأبقاهم كما هم.
بقيادتها. نعم. فمثل الكتائب. نعم. يعني من مزينة, من سليم, من قضاعة. نعم. من بني غفار.
نعم.
فرتب على هذا. نعم. الأساس. فيقول هذه راية سليم. يقول لي مالي ومال سليم. مزينة يقول مالي ومال سليم. نين مرت الكتيبة الخضراء. نعم. فيها هيبة عجيبة الكتيبة الخضراء, وقال من هذا؟ قال هذا رسول الله في الأنصار والمهاجرين. وفيها الحدق اللي هو السلاح, ما ترى إلا الحديد, إلا السلاح, السيوف والرماح
نعم.
يعني كتيبة قتال ذات قتال خاص ومواصفات خاصة. قال أبو سفيان قال أما هذه الكتيبة لا قبل لأحد بها ولا طاقة به. نعم. بها. فقال لقد يا عباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيمة. قال إنها النبوة. العباس رد عليه قال إنها النبوة. قال فنعم إذن أنا
سلمنا
سلم إنها. نعم. النبوة
لو كان يعني الملك كان تناقش
يعني هنا. فنعم إذن يعني أقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتوحيد وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. العباس طلب من النبي صلى الله عليه وسلم, قال إن أبا سفيان رجل يحب الفخر.
نعم.
فاجعل له نصيبة.
نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار أبا سفيان فهو آمن, من أغلق عليه بابه فهو آمن. نعم. من دخل المسجد فهو آمن. نعم. فأبو سفيان طبعا لما في هذا المشهد قال إنها النبوة, ثم قال له الحق بقومك.
نعم.
بل حتى تأخذ منهم الأمان. نعم. تأخذ. نعم. حتى لا يقاتلون. نعم. حتى يعني هوافق من دخل داره أغلق عليه بابه فهو آمن. دخل دار أبي سفيان فهو آمن. من دخل المسجد فهو آمن. فذهب. فأصبح من اللي يدعو لعدم قتال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبو سفيان.
نعم.
اللي هو القائد
ورأى كل قوة المسلمين
وحود نفسية.
نعم.
ومعنوية.
صح.
وفي نفس الوقت أعطاه وسام.
نعم.
المسام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فدخل فرحان بهذا الوسام, من دخل دار أبي سفيان فهو آمن.
نعم.
طبعا وقال جاءكم محمد بما عليه الصلاة والسلام بما لا قبل لكم به. ما عندك مش له قبل بما لا قبل لكم به. وقال من فهند هنا أخذت ب
هند اللي هي زوجة ثابت،
زوجة هند بنت عتبة، أخذت بشنب أبو سفيان وصفاته بأنه مثل الزق السمين بألفاظ عربية، وقالت لا وقالت خبح من طليعة قوم يعني السباتة هكذا. قال لا تغرنكم هذه من أنفسكم فتهلككم، من دخل دار أبا سفيان فهو آمن. قالوا له قاتلك الله وما تغني عنا دارك. قال ومن أغلق بعدين أبو سفيان أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فدخلوا الناس بيوتهم وذهبوا إلى المسجد للأمان. ولكذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل لذي طوى خلاص أصبح على مشارف مكة، وزع القوات إلى ألوية ورايات، فجعل على المجنبة اليمنى خالد بن الوليد، وهذه المهام انتحى تدخل من أسفل مكة، وجعل على المجنبة اليسرى الزبير بن العوام، وكان معه المهاجرين وفرسان المهاجرين. ويدخل من أين؟ من أعلى، من كذا، من كذا عند الحجون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما تصل عند الحجون أخلص الراية ولا تتحرك حتى آتيك، لأن كان الرسول صلى الله عليه وسلم مصر أن يدخل من تلك التي وصفها حسان في أبيات الشعرية، إن خيل محمد ستدخل من كذا ويلطمن بهن للخيل بخمرهن النساء في مشهد. وقال إن الخيل تدخل من أعلى مكة في قصائد سيدنا حسان رضي الله عنه وارضاه، وأن النساء بخمرهن يضربن الخيل وهي داخلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أصر أن يدخل من كذا حتى يتحقق هذا الموقف. وكان بالنسبة للبياضقة اللي هم رجالة أو المشاة وفي بطن الوادي أبو عبيدة بن الجراح عليهم، وكان بالمقدمة كان سعد بن عبادة اللي هم الأنصار. فتم التشكيلة المقدمة الرجالة الميمنة الميسرة، ومن جوانب
حاصروا مكة.
مكة شتت القوات، ما عادش مجال إنها تقاوم نهائيا، ودخلت جيوش الفاتحة مكبرة مهللة لله سبحانه وتعالى، فكل المناطق سلمت إلا أسفل مكة. فكانت هناك مقاومة قادها عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمر، وضموا بالنبال، ولكن سيدنا خالد أمر قوات فانقضوا عليهم كالأسود فلم يبقوا منهم أحدا، انتهت المقاومة نهائيا. طبعا كان سعد بن ابن عبادة يقول اليوم اليوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. قالها لأبو سفيان،
نعم
تعرف بناتهم مناكفات من قديم وكذا. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الخطاب أخذ الراية.
لم يعجبه هذا الكلام،
لا أخذ الخطاب، قال اليوم يوم يعظم الله فيه الكعبة وتكسى فيه الكعبة. وأخذ الراية من سعد وأعطاني ابنه قيس، جعلها
لم يعطيها لأحد غيره،
وأنا رضى سعد بن أبي وقاص يعني سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. وأدار الرسول صلى الله عليه وسلم هذه التقسيمات وهذه القيادة الرشيدة الحاكمة، وفتحت بأمان، وأولين حضر التجوال، من دخل أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وسيطر السيطرة تامة الرسول صلى الله عليه وسلم على مكة. هنا بعد ما تمت السيطرة التامة والكاملة، فهنا اجتمعوا كافة، جمعوهم أهل مكة. وفي هذا المشهد الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا قبل هذا المجأب التجمع هذا بدأ في الأصنام 360 صنم،
نعم،
بقوسه
أول ما دخل كانت عند الكعبة ولا داخل الكعبة؟
حول الكعبة،
حول الكعبة. نعم.
وفي تماثيل وصور داخل الكعبة،
نعم، أيضا. وبدأ بالتي خارج الكعبة،
خارج الكعبة 360 صنم،
نعم.
فبقوسه يقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وتتساقط هذه الأصنام على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلب أن تنظف داخل الكعبة، ما أرادش يدخل الكعبة لأن هناك فيها صور زعموا أنها لإبراهيم ولإسماعيل عليهم السلام، وبأيديهما الأزلام الأقداح تاعت الأزلام. فقال قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما، يعني لم يستخدموا الأزلام ولا هذه الأشياء. بعد ما تم تطهير البيت من الداخل دخل عليه الصلاة والسلام،
لم يدخل عندما كانت الأصنام،
لين تنظفت تامت. فكان معه بالضبط كان بلال، وكان أسامة رضي الله عنهم، وكان عثمان بن طلحة اللي هو صاحب مفاتيح
الكعبة، سادن البيت،
مفاتيح الكعبة كانت عندهم إلى يومنا هذا. خذوها خالدة تالدة، لا ينزحها منكم إلا ظالم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. توتات القصة. فالرسول صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر يقول سألت بلال لما خرج ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة، فقال فكبر في جوانبها وجعل على يساره اثنين من الأعمدة وعن يمينه عمود وخلف ثلاث أعمدة، لأن كانت كل الكعبة من الداخل فيها ستة أعمدة، وصلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اجتمع بأهل مكة، ما تظنوني أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. وبعض الروايات تقول اقتدى بيوسف عليه السلام وقرأ الآية القرآنية لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، واستثنى مجموعة قال هؤلاء ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة تضرب أعناقهم.
يعني هو أطلق يعني ترك البقية واستثنى مجموعة من الكفار
قائمة، يعني 14 رجل وامرأة ذكرت كتب السير، منهم مجموعة مثل عبد العز بن خطل، وأيضا ذكرت حباب بن الأسود، وذكرت أيضا عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وذكرت أيضا وحشي بن حرب، وذكرت أيضا عكرمة بن أبي جهل، وذكرت أيضا هند بنت عتبة بعض المصادر، وذكرت أيضا سارة مولاة بني عبد المطلب، وذكرت أيضا جاريات كانت جاريتين تهجو في النبي صلى الله عليه وسلم لابن الأخطل أيضا. حتى القائمة هذه التي استثناهم من العفو وقال ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة عفى على بعضهم فيما بعد، يعني
من ضمن الأربعة عشر،
يعني مثل عكرمة تم العفو عنه بعدين، مثل وحشي تم قاتل حمزة، تم يعني قاتل حمزة أسد الله، يعني أمر عظيم كيف ولا لا. وأيضا هند أيضا يعني كان لها دور كبير في الجيش، وإن كان لها مواقف إنسانية هي مع زينب لما أرادت الهجرة إلى المدينة، وجاءوا من أراد الاعتداء عليها منعتهم وقالت لكم لو كنتم رجالا لقاتلتم محمدا، وعرضت عليه المساعدات فيها، يعني فيها مواقف فيها جانب إنساني مع زينب، يعني هي زينب لما أرادت الهجرة لأبيها رضي الله عنها
هي أعانتها على ذلك،
فكانت بعض المشركين من مكة آذوها، فهنا جاءت ودافعت عن زينب وأخذتها وعرضت عليها المساعدة، حتى زينب قالت أظن أنها صادقة، وقالت اللي بين النساء ليس كما بين وبين الرجال، ونهارتهم اللي آتوا، وقالت لهم لو كنت رجالا قاتلت محمدا، لا تقاتلوا المرأة ابنتها، يعني لها مواقف كانت وإن كانت هي كانت شديدة منها في الناس. هي أبوها عتبة بن عتبة قتل في بدر، وأخوها الوليد بن عتبة، وعمها شيبة بن عتبة، يعني لكن لما طلبت العفو والصفح من الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنها في بيعة النساء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو بايع الرجال، جلس على الصفاء وجاءوا الرجال الكبار والصغار، وكل أهل مكة طبعا العفو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط عليهم الدخول في الإسلام، يعني العفو كان بدون قيد وشرط،
تبقون على شركهم
يعني
لكن بدون،
يعني ما لم يقل لهم أنا أعفو عنكم. وهذا هو معنى لطيف وجميل وعميق، ويجب أن نقف عنده، إن الرسول صلى الله عليه وسلم في عفو مكة لم يشترط عنهم الدخول في الإسلام. لأن العقائد أنلزمكموها وأنتم لها كارهون كما قال سيدنا نوح عليه السلام، مش بالإكراه العقائد والأصل لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فالعقائد لا يوجد فيها إكراه في الإسلام نهائيا ولا في منهج الأنبياء والمرسلين أن العقائد تلزم بالقوة، وإن بالقناعة العقلية والمنطقية والوجدانية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنا موقف وتمكن يستطيع يبيدهم إبادة تامة، يستطيع يفتح ملفات للتحقيق لكل من أساء إلى في ذات الإلهية أو أساء في مقام النبوة أو أساء في القرآن الكريم أو أساء في الإسلام في المسلمين. صحيح. ويبقى 20 سنة في التحقيقات. صحيح. لا قدام ما تنتهي القصة. فالرسول صلى الله عليه
وسلم عفى عنهم جميعا،
عفى عنهم
ولم يشترط دخولهم في الإسلام
نعم. لكن هذا الدفع العظيم بالتي هي أحسن أثر فيه تأثير عظيم. طبعا هم سادة الكفر يعني في عندهم أخلاق وعندهم قيم يعني، ولهذا تأثروا بهذا الموقف ودخلوا في الإسلام. لأن حتى القبائل العربية شن كانت في الجزية شكر أتركوه وقومه، إن فتح مكة وغلب قومه معناه نبي وصادق بعدين نتبع، وإلا قومه يكفون شفا. فلما هو انتصر على قومه القبائل كلها وبما فيهم قريش عرفوا أن هذا هو الحق. يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل راكبا عليه الصلاة والسلام متطئ رأسه خاشع يعني خافض رأسه فيها تواضع ويقرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا، يقرأ فيها ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. كان يقرأ في هذه الآيات في أثناء الدخول. فهو جلس على الصفا عليه الصلاة والسلام وبدأ يستقبل في البيعة، بيعة الرجال باليد طبعا جوا على السماء وعلى الطاعة فيما استطاعوا لله ولرسوله. وجاء مجاشع ابن مسعود وقال أتى بأخوه بأخيه مجالد وقال لا يبايعك على الهجرة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الهجرة بما فيها، الهجرة انتهت بعد فتح مكة، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني لا هجرة بعد الفتح.
ما معنى لا هجرة بعد الفتح؟
أي بعد ما فتحت مكة
الموضوع
وأصبحت جزء من الدولة الإسلامية.
نعم.
وبالتالي يستطيعوا أن يعبدوا الله حراما. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. ذاك الهجرة من مكان في كفر إلى إسلام أو يضايق الإنسان في شعائره أو يتعرض لإضطهاد، هذه باقية إلى يوم القيامة. يعني ما لكن مقصود بها الهجرة المتعلقة بتاريخ السيرة النبوية والفتوحات وبناء الدولة في أصولها الأولى. فبعد فتح مكة أصبحت دولة واحدة، لكن قبل كانت الهجرة قبل فتح مكة للقادر واجب عليه أن يلتحق بالمدينة إلا اللي له أعبار خاصة يعني في البقاء في مكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا قبل النساء طبعا ليست باليد وإنما بالكلام. ألا يشركنا بالله،
على ماذا كانت بيعة النساء؟
على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا
اجتمعوا جميع النساء
ولا يزنين. قالت لما قال ولا يسرقن قالت يا رسول الله، كانت متنقبة، إن أبا سفيان رجل شحيح،
ابن عتبة،
قالت إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وبنية، فهل أخذ منه ما يكفيني وبني بدون علمي؟ قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. وبعدين قال ولا يزنين، فقالت وهل تزني الحرة؟ فقال إنك لهند بنت عتبة. قالت نعم، عفو الله عنك، عفو عما سلف، عفو الله عنك. في هذا الموقف الجليل طبعا هند لما دخل الإيمان في قلبها قالت لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكره خلق الله إلي، لما هداني الله الإسلام أصبح أحب خلق الله إلي. وقالت في فتح مكة لم أرى أن الله يعظم في مكة مثل ما رأيته في فتح مكة، لما رأت التكبير ورأت الصلاة ورأت الطواف، ولما دخل الإيمان في قلبها. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فأراد الله بهند الهداية، فأيضا بايعت من ضمن النساء التي بايعنا، أو جاءت النص البيعة في سورة الممتحنة، وذكرها عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، وتسمى يعني البيعة على بيعة النساء تسمى هذه. فالرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأجواء فتح بها مكة واستقرت الأمور، وكان في بعض التجاوزات قامت بها خزاعة، وقتلوا رجل من هذيل لطائف في الجاهلية. فالرسول صلى الله عليه وسلم خطب في الناس وقال إن الله حرم مكة يوم خلق الله السماوات والأرض أن يعتدى فيها على دم أو يعضد فيها الشجر، وأن حرمتها ترجع على ما كانت عليه، وإنما أحلها الله غضب على أهلها وأحلها لساعة، وهي رجعت حرمتها كيوم خلق الله السماوات والأرض، ولم تحل أحد من قبلي ولا من بعدي، وإن قالوا لكم رسول الله أحل فقولوا لهم ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أرفعوا القتل لخزاعة إن كان نفع القتل، ودفع الدية الهذيل الذي قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال بعد ذلك يبقى الذي يقتل شخص بين خيارين، يا أما القود يا أما دفع الدية. الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الأمور أيضا في مكة.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحلت، يعني أحل الله له القتل في ساعة في عند دخول مكة، مع ذلك لم يستخدم
أولا، بالعكس، ولم تقال لا تقاتلوا إلا من حمل عليكم السيف عليه الصلاة والسلام،
وتبقى مكة محرمة إلى يوم
القيامة. لكن إذا واجهوكم فاحصدوهم بالسيوف، احصدوهم حصدا، إذا كان واجهوكم أو باش أو باش قريش على قول عليه الصلاة والسلام. لكن اللي بقوم يقاتل، لكن اللي دخل بيته أو المسجد الحرام أو دار أبو سفيان فهذول كلهم لهم الأمان، وفتحها بالأمن عليه الصلاة والسلام، وعنها بالقوة يعني فرضت بالسلام، لكن ما كانش فيها سفك دماء يعني أو قتل يعني بالقوة أو سفك دماء أو اعتداء على أعراض أو أخذ أموال، هذا لم يحدث في فتح مكة. ولذلك هذا المشهد، مشهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أصبح في تاريخ الأمة دائما حاضرة. يعني صلاح الدين لما دخل في حطين كان هذا النموذج في فتح مكة كان أمامه، مثلا محمد الفاتح في فتح القسطنطينية كان بجنب أقشمس الدين، الشيخ الأقشمس الدين معلم محمد بن حمزة، معلم وشيخ محمد السلطان محمد الفاتح، يصيب بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، فيقول لا أقتدي بالنبي في فتح القسطنطينية كيف دخل مكة، ولهذا دخل وحاول أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في دخوله إلى القسطنطينية. فأصبح هذا النموذج رائع للأمة وللأخيار الذين من قادة الأمة الذين يريدون أن يدخلوا في يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في عند النصر وعند الانتصار. طبعا ذكرت في القرآن الكريم في قول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت السيدة عائشة في الفترة هذه بعد فتح مكة، قالت كان يقول سبحان الله وبحمد استغفر الله وأتوب إليه، فقلت يا رسول الله اكثرت من ذلك، فقال ان الله علمني بعنامة في امتي اذا جاءت علي ان اكثر من سبح اللي هي فتح مكه. نعم. اذا جاء نصر الله
والفتح
نعم. ورايت الناس يدخلون في دين الله وفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا.
نعم.
كان عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه فهم من هذه الايه انها اشاره الى اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مهتم بعبد الله بن عباس.
نعم، كان يدخله دائما معه إلى المجالس الكبيرة، وكان فيها أشياخ بدر وكذا، حتى أشياخ بدر قالوا لماذا تدخل هذا الصبي معك؟
قالوا احنا لدينا أولاد يعني.
نعم. لماذا لا تدخل أولادنا معك أيضا؟
فقال هو من حيث ما علمتهم، وأراد يبين لهم من عبد الله بن عباس في علمه وفي فقه وفي فهمه.
نعم.
فقال استدعاني عمر، هو كان مهتم باهتمام كبير في محبة خاصة بين سيدنا عمر وبين عبد الله بن عباس، وكان ينظر له بنظرة احترام وأنه حيكون من علماء الأمة الكبار. هذا سيدنا عمر
تفرس فيه فرعا.
وعبد الله بن عباس كان محب جدا لسيدنا عمر بن الخطاب ولازمه في الفترة في تلك الفترة. والعباس قال أن عمر ينظر لك من انتظار خاص فلا تختبن عنده أحد ونصحه بنصائح حتى يستمر في هذه العلاقة مع عمر. فدعاه في اجتماع من الاجتماعات
وكان فيهم شيء بشيوخ
أشياخ بدر كبار الصحابة رضي الله عليهم علمائهم. فقال ماذا تفهمون من قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بعض الصحابة رضي الله عليهم قالوا إذا جاء نصر الله وفتح الله علينا نكتم التسبيح ونكتم الاستغفار. وبعضهم سكت. فقال وماذا تفهم منها أنت يا ابن عباس؟ قال لا أنا أفهم منها أن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتراب أجل رسول الله. قال أنا كذلك، قال سيدنا عمر وأنا كذلك أفهم منها أجل اقتراب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله أرشده إلى الإكثار من التسبيح ومن الاستغفار ومن التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى.
كان يقربه لعلمه ولفهمه أيضا.
طبعا حدث مكة، الله سبحانه وتعالى دائما في القضايا الكبرى والعظيمة تنسب إليه سبحانه وتعالى، لأنها يعني ممكن يحدث زهو عند الناس. فتح مكة يعني الجزيرة كلها أصبحت كل القبائل تابعة للدولة الإسلامية. فالله قال إذا جاء نصر الله، فهذا النصر ليس منك يا محمد ولا من الصحابة ولا من المسلمين، نصر الله هو نصر، هو اللي اختار الوقت واختار المكان واختار من أجرى الله على أيديهم هذا النصر، فنسبه الله إليه سبحانه وتعالى. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فتح مكة يخليك تنظر إلى فقه التمكين الذي ذكر في القرآن. فقه التمكين الله سبحانه وتعالى ذكر شروط التمكين وذكر أسباب التمكين وذكر مراحل التمكين وذكر أهداف التمكين وذكر سنن التمكين. فمن شروط التمكين التي جاءت في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فذكر العلماء أن شروط التمكين أن تطيعوه تهتدوا، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال الطاهر بن عاشور العالم التونسي صاحب التحرير والتنوير رحمه الله إن السر في التمكين هو اتباع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الإيمان أيضا العمل الصالح أيضا تحقيق العبودية أيضا محاربة الشرك بكافة أشكاله أيضا مفهوم التقوى بالمفهوم الواسع. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهذا الذي حدث للصحابة، حققوا شروط التمكين وأخذوا بأسباب التمكين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وانت تلاحظ أن الاضطراد في العلول الأعلى في القوة العسكرية كيف بدأت بحركة السرايا أحيانا 60-50-70 بعدين في بدر كيف كان العدد حوالي 319 أو 13 أو 14 14. وهذا يتصاعد 1600 في الحديبية، لا في مكة 10,000 10,000. ويصف أبو سفيان يقول على الكتيبة الخضراء لا قبل لأحد ولا طاقة بهذه الكتيبة،
فقط الكتيبة يعني كافية.
وكيف 10,000 نار التي أوقدت قبل الدخول المكة،
أحسن يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قيادتها.
وجهاز جمع المعلومات المخابرات كان قوي، الجهاز العسكري كان قوي، الوضع الاقتصادي تحسن على ما كان عليه، الوضع السياسي أيضا تحسن، الوضع الاجتماعي أيضا. الرسالة نفسها التي كان يدعو إليها الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح لها أنصار في كل القبائل وفي كل القرى في كل المدن. يبقى أسباب التمكين المادية وأسباب التمكين المعنوية أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الدعاء والانتصار بين يديه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو أخذ بالأسباب، يقول اللهم خذ عنهم الأسماع والأبصار فلا يروننا إلا فجأة ولا يسمعون بنا إلا بختة، يعني بعد ما أخذ كافة الأسباب المادية يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخذ بالأسباب. أيضا المراحل، يعني مرت مرحلة سرية، المرحلة الجهرية، مرحلة الهجرة إلى إلى الحبشة، إلى المدينة، العقبة الأولى، العقبة الثانية، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فخضعت لسنة التدرج والمراحل في الليل. أيضا موضوع السنن، السنن مثلا سنة الابتلاء، لا تمكين إلا يسبقه ابتلاء، فتعرض الصحابة رضي الله عليهم للابتلاء، بلال أحد في مكة، وكيف كان يعذب، وكيف توضع عليه الحجارة، وفي وسط الظهيرة وأمية بن خلف، وكيف الله مكن بلال من أمية بن خلف ويكون سبب في قتله في 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 بدر مع فرسان الأنصار كما ذكرنا في غزوة بدر في لقاء سابق. واليوم في مكة يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالصعود فوق فوق الكعبة. شوف هو كان في يوم من الأيام في بطحاء مكة يعذب، ويقول أحد وإذ به يعلو الأذان فوق الكعبة، الله أكبر الله أكبر، والجميع خاشع وخاضع ومنصت لهذا الصوت الندي الجميل، لأن سيدنا بلال رضي الله عنه ذاك صوته جميل في الأذان. فهذه يعني سنة البلاء،
وكيف قبلة المسلمين،
يعني شوف كيف البلاء وكيف بعدين التمكين. سنة التدافع، تدافع في العقائد، عقيدة الشرك والكفر بدأت تندح، والتوحيد ينتصر. عبادة الأصنام، تقول ما رأيت الله عظم كاليوم، كما قالت هند، والهيبة للتكبير وللطواف وللصلاة، أيضا في الحياة الاجتماعية، في الأخلاق، في القيم، تدافع سياسي، تدافع اقتصادي، تدافع عسكري، تدافع. هذه سنة أيضا من تغيير النفوس، يعني فتح مكة جاء بعد أن انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه على أركان الإيمان الستة، وعلى النظر للكون، والنظر للحياة، والنظر للإنسان، والنظر للجنة، والنظر للنار، والنظر في القضاء والقدر. فهي مجموعة من العقائد ومن التصورات ومن النظم توجت بفتح مكة، لتقوم الجزيرة العربية فيما بعد برسالة في الانطلاق بجيوش الهدى وإزالة الطواغيت الفرس، وأيضا الأنظمة الظالمة الرومانية التي استعبدت الناس ومنعتهم من اختيار حقهم في اختيار العقائد التي يرونها. فهنا حدث هائل وحدث جلل، وغلب عليه جانب الإنساني في مواقف هائلة، يعني موقف بلال العبد الحبشي الذي كان رقم من الأرقام ما لهش أي قيمة، وإذ بالعقيدة يبقى صحابي
ويعرفه أغلب أهل مكة،
أي كان إنسان عادي، عبد خادم يعتبروه هكذا، ما لهش أي قيمة عندهم. بالعقيدة الجديدة وبالدخول في الإسلام، قال سيدنا عمر بلال سيدنا واعتقه سيدنا، اعتقه سيدنا بلال سيدنا واعتقه سيدنا، يعني اقصد أبو بكر الصديق أصبح رقم. نحن لما نقول بلال نقول رضي الله عنه، سيدنا بلال رضي الله عنه، هذا الذي جاء من بلاد الحبشة، يعني أقصد كيف أهلت هذه العقيدة وهذا الدين مقام سيدنا بلال، ومعنى المساواة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أسامة بن زيد اللي هو كان زيد بن حارثة اللي كان اشتراه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم اعتقه، ثم تبناه، ثم جاء الإسلام ومنع التبني، وقال الله ادعوهم لآبائهم واقصدوا عند الله. والصحابي الوحيد اللي ذكر اسمه في القرآن هو زيد، ولما قضى زيد منها وطر، زيد ذكر الوحيد، لأن أخذ منا شيء عظيم هو انتساب إلى زيد بن محمد، فعوضه الله بهذا التعويض الخالد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ابن أسامة حب رسول الله أسامة ابن زيد، فكان خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في دخول مكة، أردفه، لم يردف أحد من بني هاشم أو من أولاد القرشيين أو مع أنه هو من قبيلة كلب أي، لكن هذا فيها معاني إنسانية
رفيعة الأنساب هنا
وعميقة فيها في هذا الموقف، في موقف أسامة، في موقف أيضا المخزومية التي سرقت وجاءوا لأسامة وقالوا لا تشفع لنا عند
تشفع لنا لأن هذه مخزومية ويريدون أن يقطعوا يدها
لما سرقت.
نعم.
فهنا قالت يعني أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، وبعدين خطف الناس. نعم. وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم. يعني وأمر بقطع يدها.
نعم. وبعدين قطعت
يدها. نعم. وتابت وحسنت إسلام وحسن إسلامها وتزوجت. الله. وكانت ذات صلة بالسيدة عائشة. الله. وتأتي للسيدة عائشة في حوائجها. نعم. وترفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالترسيخ مبدأ القانون.
نعم.
ومبدأ سيادة القانون على الجميع،
لا يوجد محاذاة،
إنما كان الذين قبلكم إذا سرق فيهم القوي تركوا، وإذا ترك فيهم سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يعني هذه وسخت قيم ومبادئ جديدة في ذلك المجتمع. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظ أن عليه الصلاة والسلام الطواغيت الكبرى اللي حول مثل العزة، منات، سواع، فهذه أرسلها مجموعة من القادة الكبار. نجد خالد بن الوليد.
نعم.
أرسل
هذه خارج مكة، يمكن
خارج مكة، لكن كانت كما نقول نحن طواغيت كبرى يذهبون. نعم. يحجون. نعم. إليها.
نعم. أماكن مقدسة تعتبر بالنسبة لهم،
أماكن مقدسة تقديس كبير. يعني كيف العزة،
هي هذه الثلاثة.
أيه.
العزة ومناتة
وسواع وغيرها، لكن هذين هي الرئيسيات. يعني
طيب كيف كيف تخلص منها النبي صلى الله عليه وسلم؟
أرسل سيدنا خالد بن الوليد.
نعم. أرسل إلى منات
مع 30 فارس.
نعم.
للمنطقة اسمها نخلة، بطن نخلة.
نعم.
وكانت فيها العزة.
نعم.
وهذا البيت وهذه الأصنام التي حولها.
نعم.
والسدن هم يعني تركوه.
نعم.
بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم تفعل، يعني لم تفعل شيئا، أرجع. فلما رجع وجد مرأة عريانة ناثرة شعرها.
نعم.
على راسها التراب، فتقدم لها سيدنا خالد بجرأته وبشجاعته وقتلها، ثم رجع إلى النبي قال تلك العزة.
الله.
يقول كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك.
نعم.
لما جاء سيدنا خالد وقضى على هذا المعبد وعلى هذه الأوثان وعلى هذه الطواغيت.
نعم.
ثم أيضا عمرو بن العاص.
نعم.
إلى سواع.
نعم.
سواع طبعا هي من أيام سيدنا نوح.
الله.
عليه السلام. ثم
هذا
توارثوها العرب.
نعم.
وأخذتها أحد القبائل في هذيل المضارية، قبيلة كانت تعبدها.
نعم.
في هذه وذهب إليها سيدنا عمرو بن العاص وقضى على هذا المعبد.
نعم.
وقال لي
خازن المعبد،
أي الخازن، هل هذه تنفع أو تضر؟ بزلت في ضلالك. وبعدين أسلم.
نعم.
وبعدين سعد بن زيد الأشهلي.
نعم.
اللي هم منات.
نعم.
المنات هذه كانت تعبدها الأنصار في الجاهلية، الخزرج والأوس.
نعم.
وغسان ومن كان على دينهم.
نعم.
في ساحل البحر الأحمر.
نعم.
عند المشلل، فكانوا يحجون إليها، ومن يذهب إليها بعد ما يأتي الكعبة لا يسعى بين الصفا والمروة. ولما جاء الإسلام فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هل نطوف بالصفا والمروة، فنزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله.
نعم.
فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وبين لهم لابد أن من الطواف بالصفا والمروة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، يعني كان لها تأثير. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل من سعد بن زيد الأشهلي من القبيلة التي كانت تعبد في منات،
كانت تعظم هذا.
وكان مرأة سادنة يبدو تستخدم في السحر وفي الشعوذة وفي الشياطين، سوداء طلعت عريانة وتقول تصيح بالويل وتخبط على صدرها، وقتلها هذه الشيطانة التي كانت تعبد في إبليس من دون الله سبحانه وتعالى. يعني تبقى حركة القضاء على الأصنام وعلى أماكن
عبادة غير الله
بعد قبل حنين.
نعم.
هذه أشياء كانت أيضا من الأشياء الجميلة. أيضا في فتح مكة يوقفك العفو عن الشخصيات.
نعم.
جوهرية.
نعم.
يعني سهيل ابن عمرو. قال لما دخل جيوش المسلمين اقحمت في بيتي، يعني وما بنفس استقفل على لوح البيت.
نعم.
وبدأت أتذكر شريط الذكريات.
هذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعفو عنه؟
من؟
هو هذا سهيل.
لا سهيل عفى عليه بعدين.
نعم.
أو لا
لكن الآن عندما جلس في بيته.
هو تذكر الشريط هو وقف في بدر.
نعم.
كان أسير نعم. في أحد. نعم. ما فيش مخرج من المخارج ضد الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان فيه. الله. وكان عنيف في المفاوضات في الحديبية.
نعم.
فقال تذكرت هذه الأشياء فقلت ما فيش إلا ضرب عنقي.
الله.
المهم هدى الله سبحانه وتعالى يكلم ابن عبد الله.
نعم.
ابن عبد الله ابن سهيل هو خرج
مسلم، كان مسلما،
هو مسلما هو. نعم. كان من الشباب القرشيين الذين منعوا من الهجرة.
نعم.
ولما خرج هو مع المشركين في بدر وتيحت له فرصة فترك المشركين
وانضم المسلمين.
وانضم مع
نعم.
مع المسلمين. نعم. وقاتل مع المسلمين ضد المشركين.
نعم.
وكان له مكانة. نعم. عند الرسول صلى الله عليه وسلم هو أخو أبو جندة. نعم. ابن سهيل لما في صلح الحديبية.
نعم. نعم.
فأرسل إلى ابن عبد الله وطلب منه أبوه في النهاية يعني أبوه وطلب الأمان
ويكون وسيط بينه
وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل تؤمنه؟ قال يخرج بأمان الله.
الله
يخرج بأمان الله. هو وعلى سهيل رجل له عقل وله شرف، وقال أصحابه الذين حوله من رأى منكم سهيل فلا يحد النظر إليه.
الله.
فإن له عقل وشرف وهو قد عرف إن ما كان فيه لا ينفعه.
الله.
فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى في سهيل إنما أعطاه الله من عقل ومن شرف إن حيراجع نفسه وما مثله يجهل الإسلام.
الله.
ومكانة الإسلام
يعني العاقل الذكي لازم
يعرف. هو نفس الكلام هذا قال في سيدنا خالد من قبل.
أيوة.
في إسلام سيدنا خالد.
نعم.
أرسلها له مع أخوه الوليد.
نعم.
قال لأن خالد رجل له عقل وما مثله خالد يجهل الإسلام.
الله.
فقال أيضا لسهيل إن له عقل وله شرف وما مثل يجهل الإسلام. فجاء عبد الله ابن سهيل وأخبر والده بأمان رسول الله. قال فتأتى هنا قال كان برا صغيرا وكبيرا، يعني شهد له بمكانته وبيه. لكن مع هذا بزال ما أسلمش يعني، بس لكن كان يدبر ويقبل. ولما جاءت حنين أخذت الحمية قريش ضد هوازن ضد قبيلة هوازن، فأنا مع محمد لأن من قريش بزال الإسلام ما تمكنش من قلبه. فهو خذت الحمية خرج من ضمن الذين خرجوا ولم يسلم بعد. فلما خرج مع حنين قاتل هو مع قريش.
نعم.
يرات وزعيم قرشي ضد هذيل بزال الإسلام الحقيقي اللي كذا كان يقبل ويدبر. لكن في الجعرانة الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجعوا من الطائف وأهدال ألف أشراف قريش أعطاهم 100 من الإبل.
نعم.
سهيل وصفوان وعكرمة وأبو سفيان ومعاوي مجموعة كبيرة يعني.
نعم.
فهنا شرح الله صدره للإسلام.
نعم.
وأسلم.
نعم.
لكن أبعد ما أسلم تغير، كان لما يسمع القرآن يبكي سهيل.
الله أكبر.
لا يتحمل سماع القرآن الكريم.
الله.
يعني الغشاوة على قلبه أزيحت ودخل نوع الإيمان.
نعم.
في قلبه. وبعدين أكثر من الصيام.
الله.
وأكثر من الصلاة قيام الليل.
نعم.
وأيضا خرج في فتوحات الشام.
الله.
وكان من ضمن أحد قادة الكراديس التي قاد في اليرموك.
الله.
كان سهيل بن عمرو هو وقاربه وجماعته وأصحابه فخرجوا معه وحسن إسلامه. فهذا نموذج رائع في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
نموذج. وهنا تشوف أن ابن عبد الله المسلم الشاب المسلم.
نعم.
حريص على هداية والده.
نعم.
أيضا من المواقف المؤثرة.
نعم.
من القصص المؤثرة سيدنا أبو بكر الصديق.
نعم. سيدنا.
أتى بوالده فقال للرسول
عبد الله بن قحافة
أبو قحافة
أبو قحافة. نعم.
أبو قحافة فقال
مساء أخذوه بالأسرة أظن هكذا وجدوه في مكة.
لا هو سيدنا أبو بكر أتى بوالده.
نعم.
والده أبو قحافة.
نعم.
فأتى به للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم هل تركت الشيخ في بيته وأنا الذي آتي؟
الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
الله وسلم. الله.
دي مكان سيدنا أبو بكر.
نعم نعم نعم.
ولبذله ولعطائه ولكذا كرما لا يكرم والده.
نعم.
هذه من المعاني.
صحيح.
ورجل شيبة ورجل كبير.
صحيح. صحيح.
فقال سيدنا أبو بكر هو الأولى والأحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع يد على صدر أبي قحافة وقال أسلم فأسلم. وكان رأسه مثل الثغامة أبيض. فقال غيروا هذا البياض عليه الصلاة والسلام، وبارك لسيدنا أبو بكر على إسلام والده.
نعم.
ومن خصائص سيدنا أبو بكر،
نعم،
أمه أسلمت،
ما شاء الله،
وأبوه أسلم،
نعم،
وأولاده كلهم أسلموا،
ربما هو الوحيد،
وبناته كلهن أسلمنا.
ما شاء الله.
مع أن عبد الرحمن بن أبو بكر كان مع المشركين،
أتأخر،
كان مقاتل في بدر.
نعم.
وقال لقد رأيت منك هدفا لكني عرضت عنك يا بني يا أبي. قال يا بني لو عرضت إلي لقتلتك.
الله
أي. ولكن هداه الله وأصبح من كبار الصحابة رضي الله عليه، وكان له مواقف الشجاعة.
نعم.
أي. فهذا موقف من المواقف الإنسانية المؤثرة.
أيضا أكرم بن أبي جهل أيضا من الذين، نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم.
أي. وأيضا في موقف آخر مهم جدا،
نعم،
الناس لما دخل جيوش المسلمين مثلا في من بني مخزوم ذهبت إلى أم هاني. أم هاني كان عند هبيرة بن أبي وهب المخزومي. فقالت جاء رجلان، لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى مكة جاء رجلان من أحمائي في بيتي فقصدهما علي أخي علي بن أبي طالب، قال والله لا أقتلنهم. فأقفلت عليهم الباب،
منعت
سيدنا علي من أن يقتلهم.
وهو أخوها
ولكن من أحمائها، يعني من أقربات زوجها.
نعم.
وذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. موقف هذا، ذهبت إلى الرسول فوجدت يستحم من جفنة،
نعم،
فيها بقايا من عجينة،
نعم،
وتستره السيدة فاطمة بثوبه. وبعد ما اغتسل عليه الصلاة والسلام وصلى 8 ركعات
صلاة الضحى، أو أي صلاة هذه؟
بعضهم يقول صلاة الفتح، وبعضهم يقول صلاة الضحى. وتكلم الفقهاء على صلاة الفقهاء الضحى ما بين ركعتين إلى ما بين 8 ركعات، ممكن تصلي ركعتين، ممكن
هي
4، ممكن 6،
صلاة
ممكن
الضحى
8.
أو صلاة الفتح هي.
بعضهم يسميها صلاة الفتح،
نعم،
وبعضهم في صلاة الضحى في وقت الضحى.
نعم.
أي. وصلاة الضحى ما ركعتين، 4، 6، 8،
نعم،
على أقوال كثير، نعم، من الفقهاء.
أم هاني.
أي. أم هاني فلما كمل صلاة قالت، التفت إلي وقال مرحبا وأهلا ومرحبا يا أم هاني، ما الذي جاء بك؟ فقالت إن أخي علي أراد قتل أصحابي.
نعم. وأنا أجرتهم. نعم.
فقال أجرنا من أجرتي وأمننا من أمنت يا أم هاني. شفت هلا الوسام العظيم وهذه، نعم، المكانة، ولا يقتلهما. فأخذ بموقف أم هاني التي حمت أقاربها من ناحية زوجها ضد أخيها الذي أراد قتلهما. فهذه معاني
النساء كان دور يعني عجيب في
لا يعني في واخذ بها الرسول، نعم، صلى الله عليه وسلم، نعم، وأرساه وأصبحت يعني هذه من القصص الجميلة واللطيفة.
عكرمة بن أبي جهل أيضا زوجته
أم حكيم بنت الحارث بن، نعم، هشام،
كانت
المخزومية. أم حكيم هذه مرأة صالحة،
نعم،
مرأة أسلمت وتقية بنت الحارث. فأم حكيمة زوجة عكرمة،
نعم،
فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
عكرمة بن أبي جهل.
عكرمة بن أبي جهل.
نعم.
فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن عكرمة هرب إلى اليمن يعني خوفا منك،
نعم،
فهل تؤمنه يا رسول الله؟ قال أمنه.
وهو مهدور الدم.
وكان مهدور الدم.
نعم.
فقال أمنه. شوف لما قصدته امرأة عليه الصلاة والسلام مؤمنة،
نعم،
صالحة لها مكانتها،
الله،
وأيضا عن زوجها تدافع، هي تطلب الأمن لزوجها.
نعم.
فشوف أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام كيف عملها عليه الصلاة والسلام. قال أمنه. فخرجت ولها مع غلامها وأراد أن يعني أن يعتدي عليها في الطريق، ولكن في الطريق يعني تحايلت عليه حتى مرت بقوم من قبائل العربية من عك، وأخبرتهم أن هذا الغلام أو هذا العبد أراد الاعتداء عليه فأوثقوه بالحبال. وثم واصلت من وصلت إلى ساحل البحر في تيهامة، ووجدت زوجها يريد أن يركب السفينة،
نعم،
والقبطان والله ربان والله تاع النوتة يقول أخلصوا. فقال ماذا نقول؟ قالوا لا إله إلا الله. فعكرمة قال ما هربت إلا من هذا.
أنا هربا منه.
فجاءت أم حكيم ودخلت معها في مفاوضات. يا ابن العم جئتك من عندي أكرم الناس ومن عندي أبر الناس ومن أحلم الناس وأخذت لك منه أمان. قال أنت أخذت لي أمان. قال أنا أخذت لك منها أمان.
لم يصدقها. لم يصدقها.
لا هو صدق. صدق أم حكيم وترك السفينة ورجع معها. فسأل عن الغلام والعبد الروماني فأخبرته فقتله في الطريق. لما مر عليه. طبعا عرب عندهم أخلاق وعندهم قيم وعندهم كذا. وتحاور هو إياه في الطريق. ودعاها لما يدعو الرجل له زوجته. فقال إن قالت أنا مسلم وأنت كافر. فقال هذا أمر عظيم. يعني
دين عجيب.
هذا دين عجيب. من مشت نمدة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مهاجما فلا تسبوه أباه. إن سب الميت يؤذي الحي ولا يصل إلى الميت.
لا تسبوا.
لا تسبوا أباه.
أباه اللي هو
أبو جهل.
أبو جهل اللي هو فرعون.
أبو جهل. أبو جهل. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وقف وما عليه رداءه متهلهلا وجهه
فرحا.
عليه الصلاة والسلام فرحا
الله.
عليه الصلاة والسلام واستقبل استقبال الله. عجيب في أريحية
الله.
في شفقة في رحمة.
تقبل ابن أبي جهل.
ابن أبي جهل. هكذا اللي بيتعلم اللي نصر الله كيف يتعامل مع الخصوم ومع الأعداء. هذه أخلاق النبوة.
نعم.
مش بعض الناس يقول لك الثورة الفرنسية إبادة كل المعارضين. الثورة البلشفية إبادة كل المعارضين. هذا مش أخلاق النبوة. كان تبوا تتبعوا الثورة الفرنسية والبلشفية ولا تسموها هذه قضيتكم. إذا أنتم تريدون أن تقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه أخلاق. هذه هي الأخلاق.
اذهبوا فأنتم
لا في بعضهم أقام عليهم الحد
وهذا من ضمن الذين مهدور دمهم.
لكن شوف أنت شوف سهيل كيف كان وكيف أصبح. ناتوا العكرمة وقاعدين نحكم في عكرمة ونشوفوا كيف أصبح فيما بعد. فعكرمة بن أبي جهل قال إن هذه قالت إنك أمنتني. قال صدقت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كانت متنقبة. قال وفعل دعاه للإسلام وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شرح الله صدر عكرمة. فقال يا رسول الله لك أنا حربتك وأذيتك وسبيتك علنا وجهرا فتدعو الله أن يغفر لي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اطلب ما تريد اعطيه لأحد اعطيك اياه امور الدنيا.
أيوة.
فلم يطلب الا ان يدعو له بالمغفرة وليتجاوز الله عنا.
هذا الان اسلم.
وبالفعل دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. الله. قال يعني ربها والاسلام يجب ما قبله.
نعم.
بين له الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الصدقة المال اللي انفقته في حربك اضاعفه لمناصرة الإسلام. والقتال الذي قاتلت ضد الإسلام سأضاعفه لنصرة الإسلام. وبر بقسمه فكان من ضمن القادة في الردة. وشارك في حروب الردة مشاركة عظيمة في اليمامة في, 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 في اليمن في يعني سبحان الله. وأيضا وفي اليرموك هو قد كتيبة الموت من يبايع على الموت. هو شق صفوف الرومان واستشهد في اليرموك عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. فشوف أنت تخيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كل أقارب أبي جهل أو أبناء الذين كانوا مع والدهم أبي جهل وساءوا للإسلام وعملهم معاملة فظة وأن هؤلاء النظام السابق القرشي دولة القرشيين يجب أن تباد من الوجود ولا يكون لها وجود. هذا مو صحيح.
تبقى الثارات وتبقى يبقى القتل ويبقى كذا.
يعني انت تخيل انك فتح ملفات للتحقيقات لكل من اساء للاسلام والمسلمين في العشرين سنة الماضية. تبقى عشرين سنة لقدام.
صحيح.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تجاوز وركز على الدعوة الى الله وعلى القيم الانسانية الكريمة. والانسان بطبيعة تتغير. ادفع بالتي يحسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة. كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فبالتالي هذا نموذج عكرمة لأولاد الطغاة الذين كانوا على رأس الدولة من الظلم ومن الكفر ومن الشرك ومن أذية المسلمين. لما تمكن المسلمون ماذا فعلوا بهم؟ هذا نموذج. عبد الله بن الزبعة هذا شاعر. هذا ماسك الفضائية انتا قريش.
نعم.
طبعا الشاعر زمان كيف الفضائية فضائية.
نعم.
الكبيرة الضخمة. صحيح. اللي في العالم. نعم. وكان يهجو في الرسول عليه الصلاة والسلام وما فيش حاجة لمدارها ويقلب وسب وشتم في الإسلام وفي الذات الإلهية وفي كل شيء، وبعدين هرب.
نعم.
طبعا كان سيدنا حسان يرد عليه بقصائد رائعة.
نعم.
ويتابع فيه.
نعم.
قصيدة بقصيدة قصيدة بقصيدة، لكن هو هرب، ذهب إلى نجران.
نعم.
ذهب نجران وقام.
نعم.
وقعد وقلب الأمور، وبعدين ربك هداه قرر يذهب للرسول صلى الله عليه وسلم ويعلن الإسلام. فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وأعلن الشهادة وقال قصائد رائعة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. فالآن آمنوا بالنبي محمد قلبي ومخطي هذه محوم. ذهبت العداوة وانقضى أوصارها، ودعت أواصر بيننا وحلوم. فاغفر فدى والدي كلاهما زللي فإنك راحم مرحوم. قصائد عجيبة مؤثرة جدا، حتى قال ابن كثير وقال الكتاب التاريخ قال وقد يعني اشتد في محاربة وهجاء المسلمين، ولكن بعد ذلك تغيرت وترك من القصائد العظيمة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، وخلع عليه عليه الصلاة والسلام، أعطاه عليه الصلاة والسلام وأهدى إليه حلة عليه الصلاة والسلام. فهذا زعيم الإعلام في دولة المشركين، وزير الإعلام في دولة المشركين، وما في حاجة تخطر على بالك اللي ما دافع.
الله أكبر.
فكيف قلب
وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم،
وكيف أصبح خطاب. يعني أنا قصدي أن بعض الناس يقول لك هذا كان في النظام الفاجر بعد ما يهدي الله للخير وكذا يريد يختم له ختم. يا ختم مش من حقه أن يحسن أخلاقه.
صح.
أو أن يتوب.
نعم.
أن يراجع نفسه.
صح.
أو هذه ما تليقش مع الإنسان.
صح.
الإنسان بطبيعته ينتقل من الكفر إلى الإيمان.
نعم.
من المعاصي إلى الطاعات،
وابن لحظته يعني
من الأخطاء إلى الصواب.
نعم.
هذا الرسول صلى الله عليه وسلم.
صح.
كيف يعامل في الخصوم.
صحيح.
عليه الصلاة والسلام، هذا أبناء الطواغيت كيف عاملهم عكرمة، أبناء الزعماء الإعلام في الدولة الكفرية القراشية كيف عملهم عليه الصلاة والسلام.
عندما جاءوا يتوبون تابع يعني
أقصد في فتح الأبواب وحشي
نعم. قاتل
هذا قاتل حمزة.
نعم.
قاتل حمزة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا غرب عني لما شاهد.
نعم.
يعني يغرب عني لأنك كل من شوفك تذكر حمزة.
نعم.
وكان حمزة لا مكان خاصة.
نعم.
وبكى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وقال حمزة لا بواكي له.
نعم.
وبعدين بكى النساء الأنصار.
نعم.
وجابوا الأولاد سموهم على حمزة، قصة طويلة فيما يتعلق سيدنا حمزة.
نعم.
لها مكانة خاصة.
صحيح. صحيح.
يعني ارتباط.
نعم.
وهم قريبين من سن بعضهم. الرسول.
نعم.
سيدنا حمزة.
صحيح.
قريبين من سن بعضهم
ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم
عما ومثل أخوه.
نعم.
ومن الفرسان الكبار والعظماء. صحيح. الذين حموا الإسلام
وكان حامي النبي صلى الله
عليه وسلم، وياتي هذا الوحشي.
نعم.
ويقتل عمه ويبقى أمامه. قال له اغرب عني.
نعم.
وفتح له أبواب التوبة.
نعم.
وكان يفتخر وحشي يقول وأصر في اليمامة أن يذهب يقاتل مع المسلمين.
الله أكبر.
وكان يتحين في مسيلمة الكذاب.
نعم. حتى يكون واحد
حتى
واحد.
يكون وبالفعل رماه حتى الجابيت أبو سيلمة قال رماه العبد الأسود.
الله.
على وحشي.
نعم.
وقتل وقال أنا قتلت سيد الناس وشر الناس.
الله.
فرحان بها سيئات يضربنا الحسنات.
نعم.
يعني نقصد أن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
الله عليه وسلم.
مش معنى ذلك تبقى الأمور سايبة.
صح.
لا، خذ بالجانب الأمن.
نعم.
جانب الاحتياط.
نعم.
جانب الحزم، جانب الاستقرار، ما تعطيش للمعارضة المتمردة اللي تحمل السلاح.
صحيح.
حتى تسبب القلق.
نعم.
وتسفك الدماء. وتعيد في الأرض فساد.
نعم.
يأخذ عليها بيد من حديد، هذا ما فيش حد قال لك ما تفعلش.
نعم.
بالعكس هذا واجب أصلا.
صحيح.
لكن أعطي ناس أعطي فرصة
أعطيهم الفرصة وأعطيهم الأمل،
أعطي فرصة للمراجعة.
صحيح.
أعطي فرصة للعفو، أعطي فرصة للتوبة.
نعم.
يا سيدي أعطي فرصة لنفسك تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما أتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالخير كل الخير الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أو صفوان بن أمية. ما صفوان بن أمية حاول يرسل من يختال الرسول صلى الله عليه وسلم، أمية بن وهب، ودفع عنا ديونه.
صحيح.
وقال لي عمير عيالك مع عيالي ما تنشغلش بهم،
فقط اذهب اقتل النبي صلى الله عليه وسلم،
اذهب واقتل الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وكان يحفظ عمير، كان يحفظ في تحفيظ صفوان، يحفظ في عمير.
نعم.
وفي فتح مكة للحظات الأخيرة وقاو صفوان هو وعكرمة وسهيل هم اللي سيدنا خالد هزمهم بقوة سيدنا خالد. فصفوان هرب حتى هرب خوفا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتله. فعمير ذهب ابن وهب قال له يا رسول الله فداك أبي وأمي فداك أبي وأمي. حتى شوف في هذه الحالة ما قلتهاش أنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما أنا لك أن تشهد قال لأبي سفيان قال أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله قال فداك أبي وأمي يا رسول الله ما أحلمك ما أكرمك يعني
هذا عندما دخل عندما كان مع العباس
نفديك بأبي ونفديك بأمي هذا أبو سفيان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. فهنا عمير بن وهب جاء له الرسول صلى الله عليه وسلم قال له فداك أبي وأمي يا رسول الله سيد قومي خرج هاربا منك خوفا من الموت ويبي يلقي نفسه في الهلاك هل أمنت؟ فقال أمنته. فعمير ذهب خلف صفوان فلما رآه كان معه مولاه أحد العبيد يسار مع صفوان قال له هل ترى؟ قال له أرى عمير بن وهب فظن أن يلاحقه ليقتله فيقول له فقال له جئتك من عندي أبر الناس ومن عندي أحلم الناس ومن أوصل الناس وتم يقنع فيه يقول له أنت يقول أنا وصفوان يقول له تريد قتلي وأنا دفعت عليك ديونك وأنفقت على عيالك ويقول له لا أنا أخذت لك من أمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له شنو علامة أنك أخذت ما يفقش عمير من قبل ذهب للمدينة ورجع مسلم فهنا ما فقال فرجع له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يريد عمامة يريد علامة فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه
عمامته
فرجع إليه وقال لا يعني لا تقتل لا تهلك نفسك جئتك من عند أبر الناس ومن أحلم الناس ومن أوصل أصل الناس ملكه ملكك ومجده مجدك وعزه عزك ابن أبيك وابن أخيك لا تهلك نفسك. فلما رأى العمامة قال هذا اللي دخل بها الرسول صلى الله عليه وسلم
وهو يعرفه
عرفه معروفة لف على وصم كانت متميزة عمامة الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتح عليه الصلاة والسلام. بالفعل يعني لما رجع وجدهم يصلوا في صلاة العصر فسأل صفوان قال له هذه كم تصلون؟ قال له خمس مرات. قال له محمد يصلي بكم؟ قال له محمد يصلي بنا. كان واكب عليه الدابة قال له زعم صفوان إنك أعطيتني الأمان. قال أنزل. قال له شهرين أعطيتني. قال له أنزل حتى تقول لي. قال نعم أعطيتك الأمان وخذ أربعة أشهر.
أربعة أشهر
نزل. طبعا صفوان يحكي يقول يقول بازلت أكره النبي صلى الله عليه وسلم. لما جت حنين خرجوا حمية سهيل صفوان أظن كلهم خرجوا حمية. فقال طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الدروع سلاح سلاح أسلحة وكذا. قال طبعا أمكرها. قال بل هي يعني عارية المؤدات يعني عارية ونرد إليك كما هي يعني
بعد نهاية الحرب
عارية يعني بعد الحرب. فأعطاه السلاح والدروع والكذا وذهب للمعرسون في الحنين وفي الطائف والمراجعين في الجعرانة. فكان في شعب مليء بالإبل والأغنام والرسول يرمق في صفوان وهو ينظر لهذه. فقال يا أبا صفوان أتعجبك هذه؟ قال نعم. قال هي لك بما فيها من الإبل هذا الشعب بالإبل. قال لنا فقال والذي نفس بيده لا يعطي هذا العطاء إلا نبي. قال هكذا. فقال كان من أكره الناس إلي فأصبح من أحب الناس إلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم شوف أعطاه الأمان وأرسل عمير وأعطاه العمامة وأعطاه بالمئة الإبل اللي أعطاه الكل
وبعدين أعطاه ضمان شهرين شعبة. أربعة أشهر
كيف كان حرصة على هداية الناس عليه الصلاة والسلام
أشد حرصا من قتلهم
أشد حرصا من قتلهم. فهذه كلها
يؤلف قلوبهم أيضا
يبقى الفتح مكة فتح للقلوب انتصار للقيم قيمة العدالة قيمة المساواة قيمة العفو قيمة الصفا قيمة اندحاض الظلم وانتصار الحق. ففي من معالم العظيمة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أيضا في نقطة واحدة أخرى مهمة إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عين عتاب بن أسيد،
نعم،
هو المسؤول أو الوالي أو علي مكة، وكان شاب صغير في العشرينات يعني عمره،
والي على مكة،
على هو الوالي بتاع مكة، وطلب من معاذ بن جبل أن يبقى في مكة حتى يعلمهم القرآن ويعلمهم الصلاة ويعلمهم
أمور
الدين والأمور كذا. ولهذا سيدنا معاذ بن جبل طبعا من فقهاء الصحابة ومن أعلم الأمة بالحلال والحرام، فكان له دور كبير في المدرسة المكية، هو عبد الله بن عباس ومعاذ، هؤلاء أسسوها في القرآن وفي العلم وفي المعرفة، اللي بعدين جاء عطاء بن رباح سادة التابعين، سعيد بن جبير فيما بعد. لكن أيضا في اليمن كان له دور كبير جدا،
وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم،
وأيضا في الشام كان له دور كبير في الشام أيضا. فشوفي كيف الحركة التنقل في التعليم بالقرآن وبالفقه في شخصية سيدنا معاذ بن جبل، ومات صغير، مات شاب، ما كانش كبير في السن، في طاعون عمواس في أيام في الشام. في هذه من المعالم المهمة في هذا المعنى. أيضا الآن أصبحت الجزيرة العربية دخلت القبائل وجاءت بعدها عام الوفود، وأصبحت هي الكتلة الحرجة اللي تنتقل منها حركة الفتوحات إلى بلاد العراق وبلاد الشام. صار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الارتداد، حركة الارتداد، لكن استطاع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن يقضي عليها. ممكن نأتي في المستقبل ونتحدث عن تفاصيلها إن شاء الله.
الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حضر إلى مكة وبعد أن انتهى من هدم الأصنام، هل رجع إلى بيته الذي في الحجون أم سكن في بيت آخر؟
هو قال لم يبق لنا عقيل رباع ولا دول.
عقيل اللي هو؟
عقيل
ابن
عقيل
أبي طالب.
ابن أبي طالب.
نعم.
ابن أبي طالب. نعم. لم يبق لنا رباع ولا دول. قال هل يسامى لما قال أين تريد أن تنزل في؟ نعم. فقال لم يبق لنا عقيلا رباع أو دول، لأن أبو طالب لما توفى اللي ورث ورث عقيل وطالب، لأن جعفر وعلي لم يرثوا طالب، فطاء إننا كجعفر وعلي مسلمين.
الكافر لا يرث المسلم،
المسلم لا يرث الكافر، لا يرث الكافر.
نعم.
تمام. فعقيل الصرف وباع الممتلكات والده اللي أخذها، باعها كلها. فهذا عند العلماء اللي قالوا لم يبقي لنا رباعا ولا دول. أي طبعا مكة الجواز بيع الأراضي، وهذه مسألة خلافية أو لا تباع أو كذا، والراجحنا جائز يعني فيها
جائز بيعها. دكتور عكرمة بن أبي جهل فرق الإسلام بينه وبين زوجته، كانت مسلمة وهو كافر، عندما أسلم هل النبي صلى الله عليه وسلم أقره على العقد أم عقد له مرة أخرى؟
لا لا، العقد السابق،
العقد
مثل
السابق.
زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أبو العاص بن ربيع فأقرها بعد ما أسلم أبو العاص، فرجعت إلي زينب على العقد السابق يعني.
نعم. دكتور، أثناء خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة حدثت حادثة ممكن نقول عنها تجسسية من الصحابي حاطب بن أبي بلتعة، ما الذي حدث بالضبط؟
هو حاطب بن أبي بلتعة هذه موضوع مهم جدا يعني حق. نعم. أرسل إلى مكة عن طريق امرأة.
نعم.
يخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم متحرك نحو مكة. نعم.
والرسول منع هذا؟
هو طبعا.
نعم. هو الرسول لأنه كتم الأمر ومنع أي اتصال مع قريش.
بالضبط. نعم. يقول اللهم خذ عن عنه من أسماع والأبصار.
نعم.
فلا يروننا إلا فجعة.
نعم.
ولا يسمعوننا بنا إلا
بغتة.
نعم. عليه الصلاة والسلام. لكن كان حاطب بن أبي بلتعة لم يكن من قبائل.
نعم.
القراشية، كان من الحلفاء، منسق من.
نعم.
على قوله.
نعم.
فنزل الوحي وبين أن حاطب أرسل رسالة إلى قريش، فأرسل سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم علي والمقداد والزبير رضي الله عنهم، وقال تجد المرأة الفلانية في المكان في الروضة الفلانية.
نعم.
فتم القال قبض عليها، قالوا لها أما تخرج الكتاب أما نلقينا الثياب أو نقوم بالتفتيش، فالمهم أخرجت الرسالة.
نعم.
فأتوا بها للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لا تعجل علي يا رسول الله.
نعم.
ما كفرت بعد إيماني ولا ارتدت عن إسلامي، وإنما أنا رجل منسقا ولم أكن من أنفسهم قوما من أنفسهم، وإن من أصحابك المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أموالهم وأقاربهم، فأحببت أن تكون لي صنيعة يحمون بها لعلي أحمي بها أو بعض أقاربي وبعض أموالي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما الرجل فقد صدقكم عليه الصلاة والسلام. فقال سيدنا عمر: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك يا عمر، إن الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقال دمعت عينا سيدنا عمر، فقال: الله ورسوله أعلم. فهذه طبعا الحادثة فصلوا عليها التفاصيل، قضية الجوسساء وأن هذه من الكبائر، وبعض العلماء قالوا أن العلة في عدم قتل الحاطب هي بدر، وهذه غير موجودة فيما بعد، وبالتالي أي جاسوس تثبت عليه العمالة والخيانة يقتل. وحقق بعض العلماء من ابن القيم حققها بزاد الميعاد، وجاب أراء الأئمة الأربعة المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة، وقال وخرج برأي هو الأرجح في وجهة نظري، إن الأمر عند الإمام أي عند الحاكم، فإذا رأى مصلحة بقاء في لصالح الإسلام فليبقى، وإذا كان المصلحة في ضرب عنقه هذا الجاسوس فتضرب عنقه فتدخل في المصالح المرسلة وفي فيما يتعلق باجتهاد الإمام. وهذه مسألة تطرق لها الكثير. ثم النقطة الثانية، إن هل الكبيرة تخرج الإنسان من الإسلام؟ قالوا لا، لأن الله قال في الآية، جاءت التوجيهات الربانية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فقالوا أن الله قال يا أيها الذين آمنوا، يعني وبالتالي إن الكبيرة لا تخرج الإنسان من الإيمان. وأيضا تبين طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ السوابق لأهل السوابق، وإن العثرات تقال بالنسبة لمن كان لهم سبق، وبالتالي أخطاء بعض الناس لا تمحي تاريخه أو ماضيه. هذا من هدي النبوة ومن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرساه لنا لكي نقتدي به في قصة حاطب.
ممكن كيف نستفيد يعني من هذه القصة في نصح بعض الشباب عندما يرون عالما يعني تكون عنده زلة في شيء، ولا كل الناس خطائين، يعني كيف ممكن ننصحهم في هذا الشيء مباشرة، يعني ينسوا ماضي هذا العالم؟ ما الذي يجب على العالم وعلى المقابل؟
أول شيء بالنسبة للشباب، الشباب عليهم يتعلموا دينهم ولا يستعجلوا في الحكم على الناس، وإياهم من العجب والرياء وإثبات الذات وغياب الإخلاص في الطريق، لأن هذه ما ظنت مهلكة، يعني أنك تستعرض في عضلاتك تظن نفسك أنك فاهم وتريد أن تخطي العالم الكبير أو شيء من هكذا، هذه مش من أخلاق الطلاب العلم والذين يريدون وجه الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تفرق بين خلاف التنوع واختلاف التضاد، فكثير من التشنيعات تجي في خلاف التنوع، مع أن عند العلماء الراسخين جائز الخلاف فيها، فيأتي أحد الشباب أو واحد طلاب العلم ضيقي الأفق أو حتى بعض من هم محسوبين على العلم، فيتبنى رأي اجتهادي يريد أن يلزم به الآخرين، مع أن العلماء الراسخين أجازوا ما يسمى بخلاف التنوع. والأصل أن الشخص اللي له سابقة في العلم وفي التربية وفي الدعوة وفي التزكية والبذل والعطاء، وممن أسقط الله بهم فروض الكفايات على الأمة في البذل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، احترامه وتقديره وأيضا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في حدث كبير جدا، هذا مش في مسألة خلافية هي أصلا. والأصل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والأصل أيضا التلطف، يعني في الحديث وفي الكلام، ليس بالسب ولا بالشتم، في النهاية أحاسنكم أخلاقا أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فإن إذا كنت تريد أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم تبقى عندك البطاقات الحمراء لأهل السنة، هذا خارج من ملة، هذا عقيدة فاسدة، هذا لا يدخل الجنة، هذا مبتدع، هذا هذا هذا، تقضي عمرك وتحكم على الناس وعلى عقائدهم. ولو هذا الجهد بذلته في فهم القرآن وفي هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي آراء العلماء ومقاصد الشريعة وعللها لكان أفيد لك. ولو فهمت فقه القدوم على الله سبحانه وتعالى لاتقيت الله في كل لفظ وفي كل كلمة تسطرها، ستكتب شهادتهم ويسألون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب إلا لديه رقيب عتيد. فالأمر خطر يعني، خصوصا في الكلام على الجهابذة الكبار. الجهابذة تكون للجهابذة، هم العلماء الكبار يودون يتناصحون فيما بينهم، لكن أنا طالب صغير في. وأحيانا بعض من الكوارث إن الذين ينقدون أصحاب الفن، مثلا عالم في التفسير ينقده شخص ما لهش علاقة بالتفسير، أو عالم في العقائد ينقده شخص ما لهش علاقة بالعقائد، أو عالم في التاريخ وينقده شخص ما لهش علاقة بالتاريخ، أو عالم مثلا في الفقه وهكذا. وإنما بعضهم يكرر أقوال بعض الأشخاص الموتورين، بعضهم قضايا نفسية يعني، بعضهم في مشاكل نفسية وفي غيرة وفي حسد. ولهذا العلماء سابقا قالوا شهادة العلماء تطوى ولا تروى، يعني فيما بينهم يعني عادة تكون في شيء من هذا، فيتبناها بعض الطلاب وينشروها يمين ويسار. فاهتم بأمر دنياك وأخراك، واستعد للقاء الله، واترك لحوم البشر العامة، ابتعد عنها، وخصوصا ممن يقدمون لهذا الدين ليلا ونهارا ويريدون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. أتركوهم لله سبحانه وتعالى. لما تكون عالم راسخ أنقد بعلم وحكمة ومعرفة وإنصاف، ويكون نقدك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى.
طيب هذا بالنسبة للشباب. العالم إذا يعني عرف أن هذا الكلام الذي قاله ربما يعني يكون خطأ، أليس من الأفضل أن يعني يتراجع أو يعتذر؟
ولا في تاريخ الأمة الكثير من القضايا اللي تراجع فيها العلماء، كان العز بن عبد السلام أخطف بعض المسائل، فيصل في ناس بالأجرة يقول لهم العز بن عبد السلام أخطأ في المسألة الفلانية ورأيه والصحيح هو الرأي الفلاني. هذا يعني منهج وطريقة العلماء الربانيين الاعتراف بالخطأ يعني.
الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب في مسألة حاطب بن أبي بلتعة، ما انتقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدم القتل، إنما قال لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولكن يعني هذا يظهر أن حكم الجاسوس القتل.
هذه استنبط الفقهاء والعلماء أن حكم الجاسوس القتل، لكن الرأي الراجح حسب ما يراه الحاكم من مصلحة، كما قال ابن القيم ومن سار على منهجه.
وهنا شدة عمر
طبعا لكن انقلبت إلى رأفة وإلى شفقة وإلى وقال لا تقول له إلا خيرا. فلم حاطب بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول له إلا خيرا، فلم يتعرض لأي أذية أو أي مضايقة. لكن شوف خلق النبي عليه الصلاة والسلام بالتعامل مع الأخطاء وحجم الأخطاء الكبيرة الكارثية، ومع هذا كيف يستوعب وكيف هذا مدرسة كبيرة ضخمة عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام.
استوعب عمر واستوعب حاطب أيضا،
لا شك في ذلك. كما استوعب العباس واستوعب عمر في قضية أبو سفيان وأبو سفيان أيضا.
ما الذي يميز أهل بدر والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟
هذه المعركة العظيمة، أول معركة في الإسلام، كانت فرقان بين الخير وبين الشر وبين الهدى، والله اختار لها يعني من أكرمهم بهذا الوسام العظيم. طبعا الصحابة مقامات يعني يعني أبو بكر وعمر وعثمان الخلفاء الراشدين، بعدين داية المبشرون بالجنة، بعدين أهل بدر لهم مكانة خاصة، بعدين الحديبية، وبعد وهكذا هي مقامات يعني. فأهل بدر لما امتن الله عليهم من تخليدهم في كتاب الله، وما امتن عليهم بهذا النصر العظيم، وهو يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. فهذه من الأوسمة الخالدة، يقول لك فلان بدري، يعني هذه شيء عظيم عند في تاريخ الأمة وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومكانتهم هؤلاء من أهل الجنة يعني.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يعفو عن مصطح وجلده في حد الإفك، لماذا لم يعفو عنه هنا وعفى عن حاطب؟
هذا حد من حدود، لأن نزلت حدود حد من حدود الله وقام على الحد التطهير.
إذن الحدود
لكن أنا التعزير،
تعزير
أنا أقول ممكن يقتل ممكن يعفو.
نعم التعزير يمكن أن يعفو عنه لكن الحد لا ينفع.
الحدود والقصاص في شيء اسمه الحدود، في شيء اسمه القصاص، في شيء اسمه التعزير.
نعم.
التعزير هذا وفق اجتهاد الحاكم والعلماء الذين حوله في مصلحة الأمة.
قتلى بني جذيمة، كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟
هو غسل سيدنا خالد، وكان معه 300 رضي الله عنه وارضاه و50 من الأنصار المهاجرين ومن قبائل السليم، ودعاهم إلى الإسلام. فبني جذيمة رفضوا، قال ألقوا سلاحكم، قال ألقوا سلاحكم، فالناس قد دخلوا في الإسلام سيدنا خالد. ففي واحد اسمه جحدر قال من هذه القبيلة، قال لو ألقيتم ما بعد إلقاس هذا خالد، ما بعد إلقاس سلاح إلا الأسر، وما بعد الأسر إلا ضرب الأعناق. المهم في نهاية الأمر أقنعوا وألقوا السلاح، فألقي عليهم القبض. دعاهم سيدنا خالد للإسلام، بدل ما يقولوا أسلمنا قالوا صبعنا، صبعنا يعني. فاشتهت سيدنا خالد إنهم لم يدخلوا في الإسلام.
صبعنا لها معنيين،
لا إيه، قالوا صبعنا، فضرب أعناقهم وأسر بعضهم، وبعضهم كانوا أسرى، طلب منهم سيدنا خالد قتل بقية الأسرى ظنا إنهم لم يدخلوا في الإسلام حسب اجتهادي. فامتنع بعض الصحابة منهم عبد الله بن عمر، ورجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرون إن الأسير لا يقتل في وجهة نظرهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد، تبرأ من عمله، لكن اعتبر إن هذا اجتهاد واجتهاد مخطي، لكن لم يعاقبه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه تأول. وأرسل سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه ودفع الديات للناس الذين قتلوا ورضاهم وأحسن إليهم وأزاح الأسى والحزن من نفوس بني جذيمة.
دار حوار بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، بعدها في عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم الأرض ذهبا لما وصل إلى
هو. طبعا سيدنا عبد الرحمن بن عوف اشتد الحوار والنقاش بين عبد الرحمن وبين سيدنا خالد، وسيدنا عبد الرحمن ظن أن ما قام به سيدنا خالد هو أن هو أخذ بثأر عمي الفاكه ابن المغيرة، وظن يعني في حوار، فاشتد الكلام، فرد عليه سيدنا خالد وقصوا في الكلام. فلما سمع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يبقى الناس السابقون الأولون لهم مكانة عظيمة عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند الله سبحانه وتعالى.
سب الصحابة، هنا سب الصحابة يعني حكمها في الإسلام كيف؟
سب الصحابة الجلد والتعزير، بس ليس القتل يعني، لكن غير مقام النبوة. هذا ما قاله أبو بكر الصديق وكثير من العلماء.
نعم. ماذا نستفاد من فتح مكة؟
حتى عمر بن عبد العزيز يعني عمر بن عبد العزيز في عهده كان يفتي يعني بالتعزير بالضرب ومناقشة من يسب معاوية، وكانوا خلفاء بني أمية يقتلون ذلك، فكان ضدهم عمر بن عبد العزيز في ذلك.
لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، لمن قيلت هذه وما المناسبة؟
طبعا عبد الله بن سعد بن صرح أسلم.
نعم.
وكتب الوحي،
ثم كان كاتبا للوحي،
كان كاتبا للوحي.
نعم.
ثم افتد.
نعم.
فكان من ضمن الذين أباح الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دماءهم ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة.
نعم.
لكن كان تربطه علاقة بعثمان رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
كأخيه من الرضاعة.
نعم.
فذهب إلى أخيه عثمان في الرضاعة وأتى به للرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يؤمنه، فصمت النبي صلى الله عليه وسلم وطال صمته، ثم قال نعم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك أعطاه الأمان يعني احتراما وتقديرا لعثمان الذي سعى في هذا الموضوع. عثمان رضي الله عنه أرضاه يعني تاع جيش العسرة، وعثمان زوج ذو النورين، وعثمان صاحب السوابق العظيمة والأوسم الرائعة والإنفاق والبذل والعطاء. فالرسول له مكانته،
صحيح،
رجل تستحي منه الملائكة. صحيح. سيدنا عثمان رضي الله عنه أرضاه، فلما قصد النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الأمن والإجابة لأخيه فوضع عبد الله بن سعد، أمنه الرسول صلى الله عليه وسلم وافق وبعد صمت، فقال أليس منكم رجل رشيد؟ لأنه هو يعني كتب الوحي وارتد، فالأمر عظيم يعني
عظيم. نعم.
فقال له أشرفت أو أومت؟ قال لا يكون لنبي أن تكون، لا ينبغي
أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم أحد يقتله،
أي لكن قال لا ينبغي للنبي أن تكون له خائنة الآيل.
نعم.
وعبد الله بن أبي صرح صلح إسلامه وولى عمر بن الخطاب.
نعم.
وسيدنا عثمان أصلح، وكان له صولات وجولات في الفتوحات في شمال أفريقيا.
نعم.
وفي بلاد النوبة.
نعم.
وتوفى وهو في صلاة الفجر، بعضهم قال في الركعة الثانية قبل أن يسلم، وبعض العلماء قالوا بعد التسليم، فمات على الإسلام يعني ما شاء الله. في القرآن قال الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. في ناس يتوب الله عليهم، هذه أمور بيد الله سبحانه وتعالى.
المحيا محياكم والممات مماتكم.
أي هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل في مكة وقف عند الصفاء وتوجه نحو الكعبة وبدأ يذكر في الله ويدعو الله سبحانه وتعالى، فبعض الأنصار قالوا الرجل أخذته رقة، أخذته رأفة بقومه ورغبة في قريته، فنزل الوحي وأخبر بهم، أخبرهم بما في قلوبهم. قالوا قلتم الرجل أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته، قالوا وقلنا ذلك يا رسول الله. قال ثم قال أنا رسول الله وهجرت إليه وهجرت إليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. فبكوا الأنصار وقالوا لا ظنا بك وبالله يا رسول الله. قال إن الله ورسوله لا يصدقانكم ويعذرانكم.
هناك أحكام شرعية اتضحت من خلال فتح مكة، منها الصوم والصلاة، قصر الصلاة وكذا، يا ريت توضح لنا.
الصوم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن.
نعم.
إن المسافر ممكن يصوم وممكن يفطر
حتى لو في شهر رمضان.
في شهر رمضان
المسافر. فتح مكة في شهر رمضان.
في شهر رمضان إيه.
نعم.
نقصد إن المسافر في شهر رمضان.
نعم.
عنده رخصة يقدر يصوم ويقدر يفطر.
نعم.
فصام ثم أفطر عليه الصلاة والسلام. نعم. وأيضا بيّن صلاة القصر بالرباعية.
نعم.
19 يوما.
نعم.
أيضا كانت لما مرض سعد بن أبي وقاص.
نعم.
وأراد أن يوصي بالمال فقال الثلث الرسول صلى الله عليه وسلم بالوصية، والثلث كثير لما مر في مكة وخشي على نفسه من الموت في تلك الفترة. وأيضا اختل يعني هذه بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة والقصر، وفيما يتعلق أيضا بنكاح المتعة حرم تحريما نهائيا في فتح مكة.
نعم.
هذه من الأحكام التي ذكرها. طبعا في بعض كتب السيرة تهتم باستنباط الأحكام من السيرة النبوية، مثل زاد الميعاد في هادي قيل العباد لابن القيم، مثل الشيخ محمد الغزالي في فقه السيرة، وأيضا كتاب البوطي رحمة الله عليهم جميعا. هذه تهتم باستخراج الأحكام من السيرة النبوية، وهذا فن عزيز يتقنه الفقهاء ممن كتبوا في السيرة النبوية.
دكتور، هل يختلف إسلام من أسلم قبل الفتح أو من أسلم بعد الفتح؟
لا طبعا لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل.
نعم.
قبل الفتح.
نعم.
ومن الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا.
نعم.
وإن كان وكل نعد الله الحسنى.
نعم.
والله بما تعملون خبير.
نعم.
في وقت المحنة ووقت الشدة فالأنفاق له وزن، ووقت الرخاء لا شك أنه مقبول عند الله، لكن أقل من وقت المحنة والشدة. فالذين أنفقوا وجاهدوا قبل الفتح أكثر أجر ومثوبة عند الله سبحانه وتعالى ممن كانوا بعد، وإن كان وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. خبير يعني بالسرائر، بالبواطن، بالدقائق، باللطائف. نعم سبحانه.
بهذه الكلمات العظيمة نختم هذا اللقاء المبارك، سائلين المولى عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين. بودكاست الطلابي.